قال المصنف رحمه الله: باب الشفاعة.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد. بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملك الله سبحانه للشفاعة. وهو ملك الله سبحانه للشفاعة، وأنه لا يشاركه فيها غيره، فمن ملكها حقيق بأن يعبد. فمن ملكها حقيق بأن يعبد، ومن لا يملكها فلا يستحق العبادة. ومن لا يملكها فلا يستحق العبادة. والمراد بالشفاعة عند علماء الاعتقاد الشفاعة عند الله. والمراد بالشفاعة عند علماء الاعتقاد الشفاعة عند الله، وهي شرعا سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع المراد يكون تارة جلبا لخير، ويكون تارة دفعا لشر. والنفع المراد يكون تارة جلبا لخير، ويكون تارة دفعا لشر.
قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، نفيا لوجود شفيع يبتدئ الشفاعة دون إذن الله. نفيا لوجود شفيع يبتدئ الشفاعة دون إذن الله، فوجوده ممتنع لملك الله الشفاعة، فوجوده ممتنع لملك الله الشفاعة. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لله الشفاعة جميعا من وجهين: أحدهما حصر ملك الشفاعة في الله وحده، حصر ملك الشفاعة في الله وحده بتقديم ما حقه التأخير، بتقديم ما حقه التأخير، فإن قوله لله خبر والمبتدأ الشفاعة، فتقدير الكلام الشفاعة لله، وتقديم الخبر على المبتدأ من طرائق الحصر في لسان العرب، فملك الشفاعة لله وحده حصرا. والآخر في قوله جميعا تأكيدا لملك الله كل أفراد الشفاعة، تأكيدا لملك الله كل أفراد الشفاعة. والدليل الثالث قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ذا الذي يشفع عنده مع قوله إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله حتى يأذن الله، أي لا أحد يشفع عند الله حتى يأذن الله، مما يدل على ملكه الشفاعة وحده، مما يدل على ملكه الشفاعة وحده، وأن غيره لا يملكها. والدليل الخامس أو الدليل الرابع قوله: وكم من ملك في السماوات الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة المقربون لا يملكون من الشفاعة شيئا ولا يبتدئونها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، نفيا حصول نفع بالشفاعة، نفيا حصول نفع بالشفاعة قبل وقوع الإذن من الله، لأنه يملكها، قبل حصول إذن من الله لأنه يملكها. وهذه الأدلة الخمسة كلها المبينة ملك الله للشفاعة تنادي بجلاء أن من ملك الشفاعة هو الذي يعبد، وأن الذي لا يملكها لا يعبد، وهو الذي قصده المصنف من ترجمة الباب في بيان برهان توحيدي آخر سوى ما تقدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن تيمية الحفيد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري رحمه الله، فهو المراد بالإطلاق عند ذكر هذه الكنية عند علماء التوحيد، فإذا وقع في كلامهم قال أبو العباس فإنهم يعنون أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري. ويقع ذكره في كتب الفقهاء بقولهم تقي الدين، بقولهم تقي الدين، فالجاري في عرف علماء الاعتقاد من علماء التوحيد أنهم يذكرونه بالكنية، وأما في كتب الأصحاب من الحنابلة فإنهم يذكرونه بلقبه، والأولى الأول، لأنه كان يكره هذا اللقب ويقول إن أهلي سموني به فغلب علي، لأن الألقاب المضافة إلى الدين أقل رتبتها الحكمية أن تكون مكروهة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية.
الثالثة قوله رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية هي الخالية من إذن الله ورضاه، هي الخالية من إذن الله ورضاه.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة.
قوله رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة هي المشتملة على إذن الله ورضاه.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أن لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. قال المصنف رحمه الله: باب الشفاعة.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو ملك الله سبحانه للشفاعة، وهو ملك الله سبحانه للشفاعة، وأنه لا يشاركه فيها غيره، فمن ملكها حقيق بأن يعبد، فمن ملكها حقيق بأن يعبد، ومن لا يملكها فلا يستحق العبادة، ومن لا يملكها فلا يستحق العبادة. والمراد بالشفاعة عند علماء الاعتقاد الشفاعة عند الله، والمراد بالشفاعة عند علماء الاعتقاد الشفاعة عند الله، وهي شرعا سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع المراد يكون تارة جلبا لخير ويكون تارة دفعا لشر، والنفع المراد يكون تارة جلبا لخير ويكون تارة دفعا لشر.
قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع نفيا لوجود شفيع يبتدئ الشفاعة دون إذن الله، نفيا لوجود شفيع يبتدئ الشفاعة دون إذن الله، فوجوده ممتنع لملك الله الشفاعة، فوجوده ممتنع لملك الله الشفاعة. والدليل الثاني قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لله الشفاعة جميعا من وجهين، أحدهما حصر ملك الشفاعة في الله وحده، حصر ملك الشفاعة في الله وحده بتقديم ما حقه التأخير، بتقديم ما حقه التأخير، فإن قوله لله خبر والمبتدأ الشفاعة، فتقدير الكلام الشفاعة لله، وتقديم الخبر على المبتدأ من طرائق الحصر في لسان العرب، فملك الشفاعة لله وحده حصرا. والآخر في قوله جميعا تأكيدا لملك الله كل أفراد الشفاعة، تأكيدا لملك الله كل أفراد الشفاعة. والدليل الثالث قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ذا الذي يشفع عنده مع قوله إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله حتى يأذن الله، أي لا أحد يشفع عند الله حتى يأذن الله، مما يدل على ملكه الشفاعة وحده، مما يدل على ملكه الشفاعة وحده، وأن غيره لا يملكها. والدليل الخامس أو الدليل الرابع قوله وكم من ملك في السماوات الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فالملائكة المقربون لا يملكون من الشفاعة شيئا ولا يبتدئونها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، نفيا حصول نفع بالشفاعة، نفيا حصول نفع بالشفاعة قبل وقوع الإذن من الله، لأنه يملكها قبل حصول إذن من الله لأنه يملكها. وهذه الأدلة الخمسة كلها المبينة ملك الله للشفاعة تنادي بجلاء أن من ملك الشفاعة هو الذي يعبد، وأن الذي لا يملكها لا يعبد، وهو الذي قصده المصنف من ترجمة الباب في بيان برهان توحيدي آخر سوى ما تقدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام ابن تيمية الحفيد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام النميري رحمه الله، فهو المراد بالإطلاق عند ذكر هذه الكنية عند علماء التوحيد، فإذا وقع في كلامهم قال أبو العباس فإنهم يعنون أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري، ويقع ذكره في كتب الفقهاء بقولهم تقي الدين، بقولهم تقي الدين، فالجاري في عرف علماء الاعتقاد من علماء التوحيد أنهم يذكرونه بالكنية، وأما في كتب الأصحاب من الحنابلة فإنهم يذكرونه بلقبه، والأولى الأول، لأنه كان يكره هذا اللقب ويقول: إن أهلي سموني به فغلب علي، لأن الألقاب المضافة إلى الدين أقل رتبتها الحكمية أن تكون مكروهة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية،
الثالثة قوله رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية هي الخالية من إذن الله ورضاه، هي الخالية من إذن الله ورضاه.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة،
قوله رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة هي المشتملة على إذن الله ورضاه.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أن لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها.